بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا لصح 22 من اول الايه 44. واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وصار عرقه كقطرات دم نازله على الارض. ثم قام من الصلاه وجاء الى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب أنضرب بالسيف. وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة والمجد لا دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا آخر مشهد لينا كان ربنا يسوع في البستان، وشفنا صلاة ربنا يسوع من جهة عبور الكاس، وفهمنا إيه اللي مقصود بالكاس. ولأنه ما فيش سكة لخلاص الجنس البشري سوى إن ربنا يسوع يشرب الكأس حتى النهاية، فلذلك السماء ما ردتش. يعني معناها ان السماء بتجاوب انه لا، ما فيش سكة تاني. هو كإنسان بيسأل: ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس. لو كان في امكانية، لو كان في طريق اخر لخلاص جنسنا، كانت السماء قالت اوكي. لكن السماء ما ردتش، يعني معناها ضمنا انه السماء بتقول انه ما فيش سكة لخلاص الجنس البشري غير ان ربنا يسوع يشرب الكأس. بل السماء اكدت ان هو ده الطريق، انه جه ملاك من السماء يقوي. ده كان اخر حديث لينا. النهاردة هنقرب من ربنا يسوع ونشوف حالته وهو بيصلي. يقول في الآية 44: وإذ كان في جهاد. يبقى الصلاة مش مجرد ترديد كلام، الصلاة ده جهاد. جهاد يعني تعب، جهاد يعني في حاجة بتقاوم وأنا بجاهد. طب إيه التعب فيه؟ أنا واقف أقول كلمتين. إيه الجهاد اللي مطلوب مني في الصلاة؟ أولا جهاد ضد الجسد. الجسد يحب النوم، يحب الكسل، يحب التراخي، لكن عشان أنا أوقفه يصلي هو ما بيحبش كده، فبالتالي أنا بجاهد ضد الجسد، بجاهد ضد الذهن. طبيعة الذهن بيتشتت، يعني ما فيش لحظة الإنسان بيمر بيها مش بيفكر، ولو أفكار طياش أو كده يعني. فبالتالي أنا جهادي إنه زي ما بنصلي في الأجبية: سمر خوفك في لحمي، يعني خليني شاعر بمعية الحضور أمامك، فالفكر يتصلب في الله. دي مش سهلة، إن أنا أفضل طول وقت الصلاة مركز في الصلاة وفي كلام الصلاة وفي الحديث مع الله، دي عايزة جهاد. فهو جهاد من جهة الطبيعة البشرية، وأيضا من جهة إن في عدو بقى هو شغلته إنه يعطل التواصل. يعني الشيطان لو لقى الصلاة مجرد تأدية واجب يقول لك سيبه يصلي، ده احنا نشجعه انه يصلي. لكن كل فكر الشيطان ايه؟ انه مش عايز الانسان يتواصل مع الله، لكن عايز يقف في شكل صلاة، في منظر صلاة، في ترديد كلمات صلاة، يقول له لا اقف، ده احنا نساعدك على الموضوع دوت. لكن انك تتواصل مع الله لا. فبقت كل حرب الشيطان ازاي يمنع الانسان بانه تحصل الصلة ديت ما بينه وما بين ربنا. فلذلك الصلاة محتاجة جهاد. أبونا لوقا مرة كان بيحكي عن البابا كيرلس، بيقول بعد ما خلص الصلاة الجلبية بتاعته تتعصر، تعبير أبونا لوقا، قال لك جلبيته تتعصر. هو نفسه طبعا يعني، بس هم الناس الأتقية كده، يقول يعني ايه ده بيعمل ايه يعني. بص عايز اوريك، بص الجهاد، بص التعب اللي في الصلاة. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، اللجاجة هي تكرار الكلام في الصلاة. إخواتنا البروتستانت بيزعلوا مننا لما بنقول كرياليسون كرياليسون كرياليسون، يقول لنا أنتم بترددوا الكلام باطل كالأمة. نمرة واحد، ربنا يسوع إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، ولما نروح لإنجيل القديس متى الإصحاح 26 قائلا ذلك الكلام بعينه. يعني كان كل مرة يروح يصلي بيقول نفس الكلمات، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس، بيردد الكلام. طب هل يتقال بقى إنه نردد الكلام باطل كالأمم؟ اللي مقصود بترديد الكلام باطل كالأمم حاجتين: إنسان بيردد كلمات وهو الذهن مش هتتوقع يقول، لكن ذهنه مش في الصلاة، مش في معانيها، مش في معية الحضرة الإلهية، هو ده اللي بيردد كلام باطل. أو يردد كلام باطل كالأمم لأنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يسمع له. لكن لما نطول ممكن تطول، ممكن ده الآن بقى أرسانيوس كان طول الليل بيقف يصلي، وهكذا كل أبائنا القديسين. فالقضية مش في التطويل وفي التقصير، بس يعني اللي بيقصده ربنا يسوع هنا إن واحد مجرد بس عايز يقول لك أنا وقفت صليت ساعة، طب الساعة دي أنا تواصلت فيها مع ربنا، أنا حسيت بمعية الله، أنا اتكلمت مع ربنا، لا أنا بس واقف بس إيه بقى بعد وقت يعني. هو ده اللي يقصده ربنا يسوع، لا تكرروا الكلام باطل كالأمم. لكن أنا أقول نفس الطلبة بس أقولها بوعي، أقولها بإحساس احتياج حقيقي، دي ما اسمهاش بردد كلام باطل كالأمة. يقول عن القديس الأنبا إبراهام، تلميذه كان بيحكي، قال لك كان يعني يتصنت كده عليه، ما عايز يعرف الناس دي بتصلي تقول ايه. ما هو صدقوني حبايبي، ما هي فعلا هي يعني هي فعلا شهوة التلامذة تملي، انا نفسي اعرف ابويا بيصلي ازاي يعني، ما انا عايز اتعلم. فيعني كان تلميذه ايه يروح كده يتصنت على الباب، يلاقيه كلمة واحدة قاعد يردد فيها قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. يعني هو بيصلي صلاه الاجبيه، صلى صلاه الشكر، صلى المزمور قلبا نقيا اخلق فيا الله. وراح عارف في العربيه لما تدخل في الرمله والحاجه اللي لف على الفاضي كده، او اللي بقى وقف عندها وايه قاعد يردد قلبا نقيا، هل ده تكرار كلام باطل كالامم اطلاقا؟ ده فعلا شاعر، طبعا راح يتكلم عن نفسه، شاعر بنجاسه قلبه ومشتاق فعلا للنقاء، فيعني بيطلب إحساس واحد يعني معدوم النعمة والفضيلة، فده مش تكرار كلام باطل. إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة. بصوا من قوة جهاد المسيح في الصلاة كإنسان، يقول لك وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. يعني مش بس عرق في الصلاة، ده العرق نزل ممتزج بدم. أولا دي من البراهين القوية جدا ككل كلمة في الكتاب هي برهان على صحته لو جيت للحقيقة. يعني هذه الكلمة أولا دي ظاهرة طبية، أولا ما كانتش معروفة في القرن الأول، لكن لوقا يكتب اللي شافه. أنا شفت عرق نازل، عرق ممتزج بدم، فكتب اللي هو شافه وما عندوش تفسير له، عشان يجي بعد كده العلم فيما بعد يكشف هذه الظاهرة الطبية، إنه الإنسان تحت الضغط النفسي الشديد من شدة الضغط، قطرات الدم المحيطة بالغدد العرقية تنفجر، فالدم يروح داخل جوه الغدة العرقية، فلما ينزل العرق ينزل لونه محمر ممتزج بالدم. لو ما يعرفش الكلام ده كان في القرن الأول، لكنه كتب اللي شافه. أيضا صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، ده يؤكد نسوت المسيح، لأن في بدعة طلعت قالت إنه المسيح أخذ جسد خيالي. ناس اسمهم الغنوصيين بيعتبروا المادة شر، فإزاي المسيح ياخد أو يلتصق أو يتحد بمادة شر من صنع إله الشر الغنوصية، ودي كانت منتشرة في القرن الأول بشدة، وكانت بادية من قبل القرن الأول، بدعة يونانية دخلوا في الإيمان المسيحي، حب يعملوا مزج ما بين الفكر الغنوصي وما بين الإيمان المسيحي. فالغنوصية تقول إن في إله للخير وإله للشر، إله الشر هو اللي خلق المد، طب الجسد مد، فمش ممكن المسيح يتحد بحاجة من صنع إله الشر. هما لقيت التجسد، قال لك لا ده كان جسد خيالي، يعني تمد إيدك كده تعدي، ما فيش حاجة مادة. طبعا برهان من ضمن براهين كثيرة إن نسوت المسيح نسوت حقيقي، الجسد بيعرق وفي شعيرات دموية. وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. إيه الضغط النفسي اللي كان محطوط فيه ربنا يسوع؟ طبعا خيانة التلامذة بالتأكيد، بس يعني اللي أصعب من ديت، المسيح كان عارف وعارف ضعف التلامذة والتمس عذرهم و و و، لكن إن هو القدوس بيحسب مع الزنات صعب صعب يا حبيبي. تخيل إنسان أمين، ومهما كانت أمانتنا إحنا يعني أمانة محدودة مهما كنا يعني، بس هو يعني إنسان بيتسم بشيء من الأمان، لما يجي يتهم إن هو سارق ده ممكن يموت فيه، وحصلت حصلت وحصلت كتير في بريد الأهرام في سنة 81، قصة ما انساهاش يعني. كان زمان في حاجة كده في جريدة الأهرام، معرفش لسه موجود ولا لا دلوقتي، طبعا ما بقاش حد بياخد الجرائد الورقية أو قلة يعني. فكان مهندس كان بيشتغل في سنترال في الجيزة، وكان رجل أمين جدا، واتهم بالاختلاس واتعملت قضية، وفي أثناء نظر القضية مات، وفيما بعد ظهر أنه الرجل ده كان بريء. يعني بصوا، فما بالك بالقدوس بقى، ده أنا بكلمك على إنسان لما بيتهم بخلاف يعني الحتة اللي هو أمين فيها ما بيحتملش، فما بالك المسيح القدوس يحسب من الزنات، المسيح الحق يحسب كمذنب كمتعدي، الابن اللي في حضن الآب يترك منه. طبعا دي كانت بالنسبة للمسيح أمر من يعني ألام الجسد وموقف التلامذة، لكن هي ديت الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها. صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. تفكرنا بأول قطرات دم نزلت على الأرض، كان دم مين؟ دم هابيل. والعجيبة أنه يعني في تقابلات، أولا دم هابيل سفك بسبب الحسد، هابيل قدم ذبيحة، قايين قدم من ثمار الأرض، ربنا نظر إلى هابيل وقربانه، أما إلى قايين وقربانه فلم ينظر فتغاص. حسن ربنا يقبل ذبيحته وما يقبل ذبيحته، قرباني أنا ليه؟ فقام على أخوه قتله. طيب هنا ربنا يسوع بيصفك دمه، فعلم بيلاطس أنهم قد أسلموه حسدا. أدي أول واحد. تاني واحد، دم هابيل لما نزل على الأرض لعنت الأرض بسببه. ربنا لما كلم قايين قال له ملعون الأرض بسببك التي فتحت فيها لتستقبل دم أخيك. ومن هذه اللحظة الأرض سمعت كلام الخالق ولم تعد تستقبل دم. لو في دم سفك على الأرض عم الأرض ما تشربه من ساعة ما ربنا لعنها، لأنك فتحت فاكي واستقبلت دم أخوك، واستقبلت دم أخوك. ربنا بيقول لقايين فلعنت الأرض بسبب الدم دوت. النهاردة الدم ده اللي بينزل على الأرض هو اللي حيرفع ليه اللعنة. هابيل سفك دمه بدون إرادة، قايين ما خيرهوش، لكن هنا ربنا يسوع بيسفك الدم بإرادة. لما أقرب للصليب هلاقي دم هابيل صرخ بيطلب ايه؟ الانتقام. هو ذا صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. طب دم المسيح لما سفك بيطلب الغفران. عشان كده قال معلمنا بولس في العبرانيين أتلتم إلى رش دم يتكلم أفضل من هابيل، لأن دم هابيل طلب الانتقام، دم ربنا يسوع بيطلب المغفرة. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. نكمل. ثم قام من الصلاة. عظمة المسيح إنه ما يقتحموش عليه مخدع الصلاة. هما جايين دلوقتي واقفين على باب البستان يروحوا داخلين جوه وهو بيصلي كده ويشدوه عنوة، لا، هو قام من الصلاة. وهنعرف من إنجيل يوحنا إن هو خرج، ما خلوهمش حتى يقتحموا عليه البستان، خرج وقف على الباب. من تطلبوه؟ بص عظمة المسيح يسوع النصير، أنا هو، ما هو إيه؟ مكفين على وشه. ثم قام من الصلاة، وكأنه كان ساجد راكع في الأرض، قام كأنه أخذ قوة، يعني طبعا ناسوتيا يعني. يبقى ثمرة الصلاة إيه؟ أنه أخذ قوة. الكاس اللي كان بيطلب أنها تعبر عنه لما صلى خد قوة أنه يشرب الكاس. هذه الصلاة حبيبي، الصلاة انه مش الحال اللي انا داخل بيه اخرج بيه. ودي لذيذة قوي نلاحظها في المزامير كتير قوي. تلاقي مزمور داود المزمور يبتدي بصراخ وبعويل وبشكوى وبأنين وبوجع، وينتهي اسرائيل المزمور بتسبيح وفرح وشكر. الخبرة دي حبيبي مش بعيدة عننا ولو بمقدار. مرات كتير تبص تلاقي الواحد داخل الصلاة مثقل مهموم متراخي. أبسط حاجة، أبسط حاجة، يطلع من الصلاة متعزي، يطلع من الصلاة مرتاح. ده أقل حاجة يعني. ده القديسين بقى أخدوا أكتر بكتير من كده، بس يعني أنا بديك مثال إنه إحنا بنختبره. زي ما قيل عن أم صاموئيل، كانت بتصلي في صاموئيل الأول صح الأولين، فبتبكي وبتصرخ واني امرأة مرة النفس. لما علي بيقول لها يا امرأة اما تصطفيك من سكرك ليه؟ لان اليهود متعودين لما يصلي يصلي بصوت، ديت ما بتطلعش صوت، فغيرها سكرانة بتتمتم كده بكلام مش فهمه، يا امرأة اما تصطفيك من سكرك، انا مستكرانة اني انسانة مرة النفس، انا ببص ضيقي لله. طيب خرجت من الصلاة، يقول الكتاب ايه؟ ولم يكن وجهها بعد مغيرا. دخلة مكشرة، دخلة مهمومة، طلع ايه؟ طب وما خدتش حاجة؟ ما خدتش ماديا، ما هي بتطلب ولد ما خدتش ولد، لكن خدت قوة، خدت نعمة، خدت تعزية، خدت فرح، خدت ثقة في الله. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. طبعا معروف الحزن ينام، يعني مرات كتير الإنسان من كتر النكت تلاقيه كده ينام، ومرات كتير لما يبقى الإنسان مكتئب، مش مرات كتير يعني، دي من علامات، يعني ربنا يسند الكل حبايبي، من علامات الاكتئاب تبص لها البني آدم عايز ينام، يصحى وينام ويصحى وينام ومش عايز يقوم من السرير. فالحزن من علامات النوم، مرات كتير يبقى من علامات الحزن الشديد. فالتلامذة من الحزن الشديد ده ناموا. طب ايه سبب الحزن؟ سبب الحزن هو لسه بيكلمهم عن الصليب، فالكلام تعب التلامذة. نمرة اتنين من حلاوة المسيح، هم شافهم نايمين لكن التمس ليهم العذر. معلش اصل هم ايه، الحزن ضغط عليهم فمن الحزن نعمه، وده حلو المسيح انه بيلتمس العذر. حتى انه هنشوف في انجيل القديس متى لما لقاهم نايمين قال لهم ناموا الان واستريحوا، خلاص ارتاحوا، ارتاحوا ليه؟ خلاص انا رايح للصليب، هخلصكوا، هريحكوا، وحتناموا مرتاحي. النومه الاخيره بقى النفس، يعني كمدلول بعيد شوي. فحلوة الحتة دي برضو في المسيح حبايبي، التماس العذر. يحكوا عن البابا كيريلوس، ما بحفظ قصص حبايبي، بس هو ايه بتيجي كده في الذاكرة، وخصوصا الراجل دوت في الحقيقة، يعني سيرة، يعني حاجة. الراجل ده على فكرة في السماء يعني من المعتبرين، مش 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 قديس كده يعني، بس قديسين كتير في السماء، بس ده من المعتبرين في السماء. فمرة كان في أسبوع الألام، ويوم الجمعة، وعارفين بقى يوم الجمعة كده طويل، وكان إيه في حد من الناس قد يكون من العمال أو من الزوار أيا كان، فطلع كده على جنب وبياكل لقمة يوم الجمعة العظيمة. فطبعا الروح بنت ايه قدام البطرك ويوم جمعة وبتاكل، اقول يا ابني كل قول يا ابني، يعني التماس العذر. احنا ربان، كان بقية الكلام حاجة كده يعني، احنا ربان وبنصوم يا ابني، لكن انت كل كل. طبعا مش مبرر يعني نطلع احنا يوم الجمعة العظيمة خلاص خدنا حل، بس انا بريك يعني، بص التماس العذر للآخرين. وتملى حبايبي، صدقونا أخواتي، المستويات الروحية المنحدرة هي اللي تمسك الكرباج للآخرين، صدقني. الكلمات المستويات الروحية العالية تلاقي تملي مترفق بالآخرين. اصلحوا أنتم الروحانيين، لو أنا فعلا روحاني بالحق، مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. فوجدهم نياما. المسيح لسه قال لهم اسهروا معي وصلوا، وكأنه يعني طب يهوذا بعني، طب أنا بقول لكم حاجة بسيطة، أنا بقول بس اسهروا معي. انتظرت أن يوجد معزيين فلم يوجد. المسيح هنا كإنسان بيوصف طبيعة البشرية، أنا وقت التعب مجرد أحس أن أنت بتشاركني، أنت مش هتعمل لي حاجة، أنا موجوع، بس أحس بمشاركة ولو وجدانية ولو مشاركة وجودية، دي بتريح الواحد. حتى لو أبدت لك أن أنا مش عايز، لكن أنا ببقى داخليا يعني متعزي أنه يعني أنت بتؤذرني. فقال لهم اسهروا وصلوا، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ الكنيسة المارونية، مش فاكر تقريبا المارون تقريبا، يقضوا ليلة خميس العهد صباح الجمعة العظيمة، يقضوا الليل كله في الصلاة. احنا كنيستنا بتقضي جمعة صباح السبت، اللي هي ليلة التسبيح المسيح نازل فيها للجحيم، دي الصخرة بتاعتنا اللي صارت أبو غلامسيس. المارونية على ما أذكر يعني، بس أنا تايها من ذهن الطائفة. لا هم بقى عندهم الليلة بتاعت السهر ليلة خميس صباح جمعة، عملا بكلمة السيد المسيح اسهروا معي واسهروا وصلوا، يعني بيستندوا لدي. فوجدهم نياما. ضربة الشيطان يا أحبة لأي إنسان عايز يسهر سهر روحي أو عايز يقف يصلي، ضربة الشيطان الإيه؟ النوم. النوم ممكن تبص تلاقي الواحد قاعد ومصهل وعينه مفتوحة قد كده في أي حاجة، ما إن الواحد يمسك الأجبية ولا يفتح كتاب المقدس والدموع بتاعة المتوبة، متوبة بدموع يعني، حتى مش متوبة يعني إيه؟ توبة عميقة. كل اللي سلك في دروب الرب يا أحبة يعلم هذه الحرب تماما تماما تماما. مرة أحد الآباء في البرية وزار إيه، كان زي حالاتي كده بيطول في الوعظ ولا إيه، فالمهم اللي بيسمعوه ناموا كالعادة يعني، فقال لهم ضحابة، فكله ضحكة. لهم أرأيتم عمل الشيطان لما اتكلمنا كلمة الله؟ فتلاقي المتوبة تشتغل، لما يعني قال دعابة كله صحي. هي حرب يا أحب. لذا الأباء يعلمون لما تستسلمش سيبوا الجسد يعني، وبالواحد زي الحصان يقف في الصلاة وجع الدنيا كله يجي في عظامه وفي عضلاته وفي ظهره والنوم. فالأباء قال لك لا ما مش مهم، ما عايز تنام خليك واقف برضه، اغصب نفسك. ليه؟ لأنها حرب من الشيطان. العجيب بقى يعني مش في التلامذة حبايبي، لكن بصوا الطبع البشري في التجلي. ناموا لما ربنا يسوع تجلى على الجبل لقى 9، ناموا. وفي الألم ناموا. أحباؤه نايمين والأعداء صحيين وجايين بالعداد والعدة. فعلا زي ما قال ربنا يسوع، أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. الأشرار فيما يخص شغلهم لا في يقظة وصهر، والروحيين فيما يخص العمل الروحي مرات كتير نبقوا إيه؟ نبقوا متراخين. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. المسيح بينبه لوجوب الصلاة، لإلزام الصلاة بسبب النوم وعدم الصلاة. كانت النتيجة بطرس أنكر، وهو بيقول لهم قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. لو كان الإنسان تحصن في الصلاة تقول لي طب ربنا قال له أنه حينكر، ما قال له حينكر لأنه ده بسبب علمه، لأنه عارف أن بطرس حينام، وعارف أن النوم وعدم الصلاة ده حيؤدي أنه ينكر. فكانت نتيجة النوم وعدم الصلاة بطرس أنكر، الرسل هربوا. عشان كده قلت المرة اللي فاتت واللي قبليها وبقولها دلوقتي تاني يا أحب الآدي، أنا ما قريت كل الأب يعني الله ينيح نفسه على سور الحماية اللي محتاجه كل بيت، واللي محتاجه كل كنيسة، واللي محتاجه كل أب. صلاة لأجل أن الله يحوط، يمنع التجارب، يمنع دخول إبليس وحروبه وشكوكه لبيته لأسرته لخدمته لنفسه. عشان كده يقول زكريا أكون لها، زكريا النبي، سور نار من حولها. إيه سور النار ده؟ والصلاة. عشان كده يقول أشعياء: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل ليل ولا كل النهار. يعني باستمرار دول الحراس، دول اللي بيحموا الأسوار، دول اللي بيحصنوا النفس. خلي أحبة ديت يعني جزء في صلاتنا، وجزء يبقى مهم جدا إن أنا صلي ربنا يحوط على البيت، يحوط على زوجتي، يحوط على أولادي، يحوط على الكنيسة، يحوط على اللي أنا بخدمهم. فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. يبقى الصلاة ممكن تنجي من التجارب، يعني تبقى في تجربة جاية الصلاة تمنح. كلام المسيح. طب ممكن التجربة لا تمنع إنها مش ما تجيش، لا تيجي. ما هو ربنا يسوع صلى في البستان. طب هل التجربة ما جاتش؟ لا، التجربة جات. طب ما إيه بقى؟ باخد هنا بقى قوة إن أنا اجتاز التجربة، إن أنا ما اتكسرش تحت التجربة. يبقى ممكن الصلاة تمنع التجربة إنها تيجي. الصلاة حتى وإن التجربة جات ما انكسرش تحتيها، حتى لو وقعت لا تشمتي بي على وجهي فإني انسقطت. صلوا لئلا تدخلوا في تجربة. نكمل الآية اللي بعديها: وبينما هو يتكلم إذا جمع. هو هنا ما وصفش الجمع، لكن في الآية 52، احنا دلوقتي الآية 47، في الآية 52 هيقول الجمع ده. الجمع ده ثلاث فئات، وحنفهم هو ليه هنا يعني تجاوز وصفهم وحيوصفهم بعد كده، هو مركز على حاجة تانية. بس ايه الجمع دوت؟ الجمع نمرة واحد، قال خدام من عند رؤساء الكهنة، ودي سمعناها في يوحنا. قال قوات جند الهيكل، ودي سمعناها في يوحنا. قال شيوخ الشعب، ودي سمعناها في متى. ولوقا هيقول الثلاثة دول في الآية 52. لكن زي ما بقول لك، هو دلوقتي بيقول لك جمع، ما حبش يشغل نفسه بوصف الجمع. ليه؟ لأن في حاجة في الجمع دي هي اللي شدت انتباه لوقا، أخطر وأهم وأثارت ذهول لوقا أكتر من اللي جايين دول خدام من عند رؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل وشيوخ الشعب. ايه اللي شاغل انتباه لوقا في المشهد؟ والذي يدعى يهوذا احد الاثني عشر يتقدمهم. هي دي اللي يعني عارف، انت لما بنشوف مشهد كل واحد بيقول الحته اللي شدته. في جمع، والجمع ده هنشوف دلوقتي جايين بسيوف وعصي، ويوحنا هيقول لنا جايين بمشاعر. اللي لفت انتباه لوقا ايه ده؟ مين اللي واقف قدام ده؟ يهوذا. فدي اللي لفتت انتباهه. والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر. كونه من الاثناشر دي تزود جرم يهوذا. أنت من تلامذته يا يهوذا، أنت من اللي تمتعوا بنعمه وبعطياه وبالقرب منه، أنت من اللي حملوا اسمه في الكرازة. فإن أنت اللي جاي، يعني يجوا خدام من عند رؤساء الكهنة، يجوا جند الهيكل، يجوا شيوخ الشعب، يعني ماشي، لكن أنت. فدي يعني كسرة قلب لوقا. نمرة اتنين، دي كانت مؤلمة أكتر للمسيح. كل إن هم يعملوا كده يهوذا، ما دي شغلتهم، لكن أنت. فدي لو كان العدو عيرني لا احتملت، لكن اللي تعبني إيه؟ رجل رفقتي الذي كانت تحلو لي الرفقة معه للذهاب للهيكل زي ما قال المزمور. رجل رفقتي اللي أكل خبزي يرفع علي عقبة. فكانت مؤلمة لقلب المسيح. وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم. يا يهوذا، أنت زي ما قال معلمنا القديس بطرس، كان هو صار دليلا للذين قبضوا عن يسوع. عارفين الدليل ده اللي ايه في الصحراء كده لما يمشي واحد في الاول؟ ده المرشد بتاعنا، يسموه دليل. فالمفروض يهوذا كان يكون دليل للذين يؤمنون بيسوع، هو اللي يقودهم للايمان بالمسيح. لكن زي ما قال القديس بطرس، صار دليلا للذين امنوا، للذين قبضوا على يسوع. يهوذا يتقدمهم. طب ليه يهوذا اللي بيتقدم المشهد؟ لأنه هو اللي عارف الأماكن اللي ممكن يتواجد فيها سيد المسيح. المسيح موجود في أورشليم في أماكن كتيرة، يعني اليهود ما يعرفوش كل حتة بيروح ربنا يسوع، لكن مين اللي معاه وتملي بيلازمه وعارف بيروح فين وبيجي منين؟ يهوذا. فلذلك هو اللي بيقودهم. ليه؟ لأنه عارف الأماكن اللي ممكن نروح نفتش فيها. ما احنا هنعرف دلوقتي أنه طالع بجمع، هما بيدوروا على يسوع. يهوذا قال لهم النهاردة دي فرصة، هو دلوقتي قاعد مع تلامذته ففرصة نقبض. طبعا مع تلامذته فين؟ قال لهم أنا بعرف أنه بيروح الحتة دي، بيروح الحتة دي، بيروح الحتة دي. فبيقودهم للأماكن اللي يحتمل وجود المسيح فيها في ذلك الوقت. فدنا من يسوع ليقبله. تملي كان التلميذ لما يقابل معلمه يقبله، ودي علامة التلمذة، إن أنا تلميذ للمعلم، فعلامة تلمذتي للمعلم إن أنا أول ما أقابله وأقبله. فعلامة التلمذة صارت هي علامة الخيانة والجحود. فدنا من يسوع ليقبله. وهنعرف في بقية الأناجيل، قال لهم يهوذا الذي أنا أقبله هو فامسكوه. يقول لك طب يعني ما اليهود ما عارفين يسوع؟ يعني دلوقتي احنا دخلنا معنا شوية تلامذة ويسوع، ما احنا عارفين يسوع، انت ما احنا ما هنغلب في ان احنا نعرفه. ليه يهوذا قال الكلمة ديت؟ لما نتخيل المشهد حصل ازاي، دلوقتي احنا رايحين نقبض على يسوع، فيهوذا بيلف على الاماكن اللي يحتمل وجود يسوع فيها، فبيروح داخل الاول المكان يبص يسوع مش هنا، لا يروح طالع تعالوا نروح حتة تاني، فيروح داخل هو الأول ويبص لا يسوع مش هنا. طيب لو احنا دخلنا ولقينا يسوع، انا هشوف الوضع، هل الوضع مناسب انك تقبض عليه دلوقتي ولا في خطورة ولا الوقت مش مناسب؟ فقال لهم انا هدخل اتجسس، لو لقيت الظروف مواتية هقبله، لو انا قبلته تعرفوا انه ده ظروف مواتية مناسبة انك تقبض عليه. واخدين بالنا بقى من حتة ان يهوذا يتقدمهم وان يهوذا بيقبله، بيتقدمهم لان هو اللي عارف الاماكن اللي بتواجد فيها السيد المسيح، ولما بيروحوا المكان مش بيدخلوا كلهم كده كبسة مع بعض، لا هو يروح الاول لقاه يروح باصص، لا ما ينفعش النهاردة في جمهور معاه في طب خلاص ما تجوش انتوا. لكن انا لو دخلت ولقيت وبصيت لقيت الجو مناسب، العلامة ان انا حبوس وقبل تروح انتوا ايه داخلين تهجموا. هذه الفكرة. وبينما هو يتكلم اذا جمع والذي يدعى يهوذا احد الاثنى عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. قلت لكم المشهد هنشوف في سيوف هنقراها في انجيل متى، في عصي عصيان هنقراها في متى، والسيوف دي تدل ان دول جنود رومان لان اليهودي مش مصرح له انه يحمل السيف، فيبقى في جنود رومان معهم سيوف، في حراس الهيكل يهود معهم عصي، في مشاعل ومصابيح لان احنا طالعين الدنيا بالليل ورايحين ندور عليه. فكل دول موجودين، انما زي ما قلت لك لوقا منحصر في شخص يهوذا، فيقول وبينما هو يتكلم اذا جمع والذي يدعى يهوذا احد الاثنى عشر تقدمهم فدنا من يسوع ليقبله. يقول لك عشان كده يقول لك ايه احد الاثنى عشر، كان نوع من الاستنكار، يعني يا ريته ما كمل الاثناشر اللي جاي دوت دليل للذين يقبضون على يسوع. دنا من يسوع ليقبله. يهوذا خاطي، والإنسان الخاطي أي مجال يتحط فيه يدنسه. الخاطي كده، والتقي أي مكان يتحط فيه يباركه. رأي ما قال يونان بسبب هذا النوء الشديد عليكم. أما أنا وحش فأنا اللي دخلت في وسطيكم جبت لكم الوحش. فتملي الخاطئ كده. طب تعالى عند يهوذا، صار من الاثنى عشر فدنس الوسط. تخيل انت التلامذة البسطة دول الودعاء في ديف وسطيهم. نمرة اتنين مسك الصندوق دنسه عشان كان بيسرق. نمرة تلاتة قبل المسيح، قبل علامة المحبة، علامة التلمذة، دنسها خلاها علامة خيانة حتى اسمه. يهوذا معناه حمد. ده فين حمد ده؟ ده تسمع اسمع. طبعا هو دلوقتي بقى عندنا يهوذا ليس الإسخريوطي يعني، عشان كده كان تملي القديس يوحنا في انجيله برضه لطيف يوحنا لما يجيب اسم يهوذا، ما اسم يهوذا ده تسمعه يعني ما تيجي لك ارتكارية كده من وحشته. فيجي يوحنا يروح ايه يعني ايه ملاحقنا ليس الإسخريوطي. فحتى اسمه حمد، حمد ايه ده؟ ودي خيانة. هنا برضو حبيبي عايز اقف عند اختيار يهوذا برضو كحتة بتمس حياتنا احنا قوي. من البداية خالص لما ربنا يسوع اختار التلامذة، التلامذة مع ربنا يسوع من اول يوم لخدمته، ودي شفناه في يوحنا واحد. وبنعمة المسيح يعني ربنا يعني موجه الاتجاه انه لان اراد ربنا وكان في وقت وعمر بعد لوقا بنعمة المسيح ومشيئته هنبتدي في يوحنا. ففي الإصحاح الأولاني التلامذة مع المسيح من أول يوم في خدمته، لكن تكرسهم للخدمة كان في السنة الثانية، ويوحنا ستة في السنة الثانية. ده الفصح الثاني للمسيح. لما هنروح ليوحنا هنفهم الحاجات ديت. فيقول في يوحنا ستة في بداية اختياره وتكريسه للتلامذة أجابهم يسوع أليس أني أنا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان؟ قال هذا عن يهوذا الإسخريوطي. طيب هنا عندنا سؤالين يعني يخصونا ونفهم فكر المسيح. المسيح صلى قبل اختيار الرسل الاثناشر، يقول في لوقا ستة قضى الليل كله في الصلاة لله، ولما كان الصباح دعا تلاميذه اختار منهم اثناشر. طب انا صليت، يعني انا بقول لربنا انت اللي اختار، انت صاحب الرأي، انت اللي تتدخل، يروح طالع ليهوذا. انا هاخدها دلوقتي علينا وبعد كده هرجع للمسيح. بتحصل معانا كتير قوي. مثلا عندي موضوع ايا كان هذا الموضوع، وانا يا ابونا قبل ما ادخل في الموضوع ده صليت، وبعد كده يعني الدنيا اتلخبطت، الموضوع ما مشيش، حصلت مشاكل. طب ما انا صليت. يبقى هنا بقى بنفهم درس مهم حبايبي. اصح احنا بنصلي وبنطلب مشيئه ربنا. طبعا احنا استودعنا الامر بقى في ايدين ربنا، تم ما تمش في الاخر بتبقى دي خاضعه لمشيئه الهيه. بس وارد بقى الحته اللي انا عايز اقف عندها، ان انا رغم ان انا صليت لكن الموضوع ما مشيش كما يجب. يعني انا صليت ما كانش المفروض يطلع فيهم يهوذا بقى. عايز ربنا يفهمنا حته. من جهه انت صليت ومش هيسيبك ولو ما قصد، بس عايز يفهمك مش كل اللي بيحصل الله بيغصب البشر على سلوك معين. يعني انا هدخل في موضوع مع انسان، وقبل ما ادخل في موضوع ايا كان يعني صليت والموضوع مشي، ابص الاقي الانسان ده في الاخر طلع خايف. طب ليه يا ربي ما انا صليت؟ انت صليت وانا الموضوع في ايدي وانا هتدخل. بس وارد انه بسبب حرية الاخر انه الموضوع تحصل فيه مشاكل، مش لاني صليت يبقى معناها لازم الأمور كلها تمشي زي ما أنا رسم. دي نقطة مهمة جدا بنسمعها كتير، وخصوصا يعني من البنات بشكل كتير قبل الارتباط، أبونا ما أنا صليت وبتاعه وربنا أراد والموضوع مشي، وبعد كده في الآخر الخطوبة تفكت. طب ما كمل أول ما يعني بدي مثال، أنت صليت واستودعت الموضوع في إيدين ربنا، وربنا هيبقى له مشيئة أو له إرادة وهيحاول الأمور لخير وعايز يعلمني حاجة و و و و، بس اللي أنا عايز أقوله بقى دلوقتي إنه ده ما يمنعش إنه الآخر بيتصرف بحريته. مش كونك إن أنت صليت يبقى لازم ربنا يلزم الآخر إن يمشي في طريق معين. دي نمرة واحد. فالمسيح صلى لكن يهوذا بإرادته بحريته راح سلك سكة رضية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تقول لي المسيح ما هو عارف بقى هنا، هو من البدء عرف واحد منكم شيطان، عرف الذي يسلمه. طب ما دام عارف ان اللي هيسلمه اختاره ليه؟ اختيار ربنا دي نعمة، دي هبة، دي عطية، دي يعني المسيح عمل حاجة حلوة ليهوذا بالبلد كده. طب يهوذا لم يحسن استخدام العطية، أساء استخدامها، ما نلومش المسيح إن اداله العطية، لا ده احنا نلوم يهوذا، أنت اللي وحش، أنت ربنا اداك حاجة حلوة وأنت معرفتش تستفيد منها. فيبقى ما نلومش إن المسيح عارف ورغم هذا اختاره، لأن دي تصرف بكامل حرية يهوذا. فالمشكلة مش مشكلة المسيح لكن مشكلة يهوذا. ممكن ربنا يديني حاجة حلوة وأنا أسيء استخدام الحاجة الحلوة، أقول لربنا طب أنت اديتني ليه؟ لا أنا مديك حاجة حلوة بس أنت اللي ما أحسنتش استخدامها. أدي الموقف التاني. طيب موقف ثالث في موضوع اختيار يهوذا، إحنا عندنا نبوات كثيرة، في على الأقل ثلاث نبوات صراحة بتتكلم عن خيانة يهوذا. مزمور 41 الآية 9، أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي عقبه. أنا بقول النص من البيروتي كتاب مقدس اللي بين إيدينا. مزمور 55 الآية 12، لأن ليس عدو يعيرني فأحتمل، بل أنت إنساني عديلي أليفي وصديقي. نبوة أخرى عن يهوذا وخيانته. مزمور 109 على 8، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. ودول الآيتين اللي استند ليهم معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني لما جاهم يختاروا واحد بدل يهوذا، لما جاهم يختاروا متياس يقول لك إيه؟ لأنه بطرس وهو بيقول للتلامذة، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا، مزمور 69 عن يهوذا، وليأخذ وظيفته آخر، مزمور 109 عن يهوذا. طيب هنا بقى يجي السؤال، مكتوب أن يهوذا الرجل رفقتي دوت اللي هياكل خبزي اللي مقربين ليا أليفي هو اللي هيسلمني، هل المسيح اختار يهوذا عشان يهوذا يتمم المكتوب؟ وهو المكتوب لازم يتم. طب هيتم ازاي من غير ما يكون يهوذا في المشهد؟ يبقى هو ربنا اختار يهوذا عشان يتمم المكتوب؟ لا، ربنا اختار يهوذا مش لانه ده مكتوب، اختار يهوذا نعمة. ويهوذا لما سلم المسيح مش بيسلمه عشان ينفذ المكتوب، لكن بيسلمه علشان ينفذ رغبته الخاصة. يبقى إذن مش لأنه مكتوب يهوذا عمل، لأن الله بسابق علمه عارف إن يهوذا هيعمل، فربنا أوحى للأنبياء أن يكتبوه. فرق كبير أو بين الاثنين أحبة، ودي القضية الأساسية في عدم فهم الآخرين لما سموه بقضاء وقدر. مش عارفين يحلوا المعضلة ديت، ما يعني هو اللي بيحصل ده غصب عن ربنا، ما أكيد ربنا هو عايز كده. طب عايز كده يبقى هو كاتب، طب ده حرامي، هو كاتب لي يبقى حرامي، طب هيروح جهنم، ما مكتوب له جهنم، لا. طب يعني هل ده يا حبا يعني هل ده يبقى عادل أخواتي؟ أنا قبل ما أجي كده كتب لي أنت رايح، لا. طب وانا يعني انا بقى رحت يمين رحت شمال، يقول لك مكتوب. واللي مكتوب لازم يكون، وهتهرب من مكتوب فيه وده قضى. وتسمع بقى كلام ليه؟ لان مش فاهمين الحته ديت، انه في فرق بين سابق علم الله، الله في سلطانه في جلاله بسابق علمه عارف كل حاجه، فهو بسابق علمه عارف ان يهوذا هيخون، مش هو اللي قال يهوذا خون. لذلك لما يتحاكم يهوذا ده منتهى العدل، لكن تحاكمني وانا مكتوب عليا ان انا اخون، طب ايه انا ما كتبت عليا ليه انت كده من الاول؟ بصوا الشعره، لا الله بسابق علمه عارف، ويهوذا بيتربى حريته، وربنا لان بسابق علمه عارف فقال للنبي اكتب، يبقى يهوذا بينفذ ده مش عشان مكتوب، بينفذ ده لانه بيعمل ده بارادته، وارادته الحره دي ربنا من الاول كان ايه؟ كان شايف. ادي 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 الفيصل في سلطان الله وحريه الانسان. نكمل الايه 47، يقولوا بينما هو يتكلم اذا جمع والذي يدعى يهوذا احد الاثنى عشر تقدمهم فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع يا يهوذا. بص لطف المسيح، كان ممكن يقول له يا خاين يا جاحد كلام كتير بقى يتقال، عشان كده يقول ذهبي الفم، حتى ما قالوش يا يهوذا أتسلم معلمك، يعني مش بيترفع على يهوذا أو مش بينسب لنفسه أي فضل. أبو قبلة تسلم ابن الإنسان، كان ممكن يقول له أبو قبلة تسلم معلمك، يعني ضمن أنا صاحب فضل عليك، أنا المعلم بتاعك. أبو قبلة تسلم اللي أحسن إليك، يعني أنا صاحب إحسان عليك، أنت جاحد للإحسان، لو كان قال له مثلا كده. أبو قبلة تسلم البريء، يعني معناها برضو فيها اتهام. بص لطف المسيح، أولا يا يهوذا بدون أي كلمة يعني توجع، وما نسبش لنفسه أي فضل على يهوذا، ابن الإنسان بتسلم إنسان بريء، تسلم إنسان ما عملكش حاجة، مش بيتكلم بقى ان انا صاحب فضل عليك يا يهوذا. طبعا منتهى اللطف من المسيح، يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الانسان، تلميذ بيسلم معلمه، نمرة اثنين بيسلمه بلا سبب، ما اذنبش المسيح، نمرة ثلاثة بيسلم من احسن اليه، احسن اليه في الرسولية، احسن اليه في ان اداله مواهب، احسن اليه في انه سلمه الصندوق، نمرة أربعة إنه من البداية أنا عارف إنك هتسلمني يا يهوذا وسطرت عليك. اللي أصعب من كل دوت إنك بتسلمه بشكل المحبة، يا يهوذا أبو قبلة بشكل المحبة تخون تسلم ابن الإنسان. هم جايين بسيوف وعصي، ماشي دي شغلتهم يا يهوذا، لكن أنت جاي تسلم بقبلة. فلذلك خطية يهوذا مؤلمة على قلب المسيح أكثر من السيوف والعصيان اللي جايين بيها، عشان كده قال سفر الأمثال غاشة هي قبلات العدو. وهنا برضو يا أحبة لينا درس، ما هي القبلة دي علامة المحبة، طب خدها علينا إحنا، ممكن أنا أتظاهر قدامك بالمحبة، أتظاهر قدامك بالتسامح، أتظاهر قدامك بالطيبة، أتظاهر قدامك بالحب، وأنا بكنلك بداخلي غدر وخيانة وعايز أوقعك في فخ مر أوي. نحذر ديت، نحذر يا أحبة أنه يبقى سلوك ظاهره لطيف وبطنه رياء وغش. مجاملة يعني مجازا تمر، لكن ما يبقاش من وراء المجاملة ديت غدر، يعني ضعفنا البشري، ضعفنا البشري، يعني أنا مش مبسوط منك قوي، طب أبص أبتسم ماشي، يعني هي ضعيفة بس مقبولة. لكن اللي مش مقبول إطلاقا إن أنا ببتسم في وشك وأنا برتب لك غدر وخيانة وفخ، دي مرفوضة تماما. غاشة هي قبلات العدو. بصوا اعملوا مقابلة ما بين بداية رحلة الصليب ونهايتها. بداية رحلة الصليب هوت تلميذ بيخون، نهاية رحلة الصليب هنشوف تلميذ، بل تلميذان أمينان، مين؟ يوسف ونقوديموس. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بداية القصة تلميذ معلن للكل انه من تلامذة المسيح، نهاية القصة تلميذين لكن خفية بسبب الخوف من اليهود، والصليب هو اللي أظهرهم. في الحقيقة ماري إفرائم قال هنا في القبلة، يعني أنا معرفش قصد ماري إفرائم، معرفش هو ماري إفرائم بيقولي إنه بالقبلة دي المسيح استرد الروح اللي أعطاها اليهوذا كرسول. يعني أنا طبعا ما مش ماري إفرائم ده يعني، لا بس هي الروح اللي ربنا اداها للرسل دي كانت بعد القيامة في يوحنا 21، يوحنا 20 لما قام نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح قدسا، فدي النفخ. طب احنا هنا لسه، دي يهوذا بقى كان خلاص راح لمكانه. يقصد ماري إفرائم ان المسيح استرد الروح اللي نفخها في يهوذا كرسول. ممكن بقى اشوفها كمجاز، يعني استرد انه انت كنت رسول، لا خلاص انا نزعت منك الرسولية، ماشي ممكن انه انا اديتك نعمة انك تعمل معجزات باسمي انا انتزعت، بس برضو حبقى واقف عند حتة ان هبات الله وعطايا بلا ندامة، فانا مش قادر يعني افهم ماري إفرائم. ممكن ده يبقى سؤال كده، احنا كنا طول عمرنا بنجهز شوية اسئلة لما نطلع على السماء، عندنا كمية اسئلة يعني لأشخاص مختلفين يعني، ومن ضمنهم هو نزود سؤال تاني لماري إفرائم نفهم هو يقصد بالكلمة دي. فقال له يسوع يا يهوذا بقبلة تسلم ابن الإنسان. قلت لكم قبل كده محاولات عديدة المسيح حاول بيها ينبه يهوذا، أنا عايز أطلع منها بقى بدرس هنا. زي ما قلنا في يوحنا 6 إشارة خفية أن واحد منكم شيطان وحيسلمني، في يوحنا 12 سارق والمسيح عارف أنه سارق وساتر عليه، دي مش سهل. معروف أن المسيح بيقرأ أفكار الآخرين، ودي يهوذا لاحظها في مواقف كتيرة مع المسيح، وشاف المسيح أكثر من مرة يقولهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم، ما بال تخطر أفكار كهذه على قلوبكم. أنا بتعامل مع معلم بيقرأ الخفي، بأي جرأة يا يهوذا أنت بتسرق من الصندوق وبتقف قدامه، أنت مش عارف أن هو بيعرف الخفيات والسرائر؟ عارفين عاملة زي ايه؟ البابا كيرلس، البابا كيرلس كان ممكن واحد يقف قدامه يعني يجيب حياته كلها يعني، فالواحد لما يروح يقف، انا متصور انا لو كنت اروح اقف قدام الراجل دوت، ما يعني كنت صغير بس ما شفتوش للاسف يعني، يلا في اعدادي يعني ما في نياحة البابا كيرلس، لكن ما تقابلتش يعني ما جاتش اي مهم يعني. فتخيل بقى انا بتخيل نفسي انا كده بوحشاتي ديت ورحت اقابل الراجل دوت، فبصت له انا لو بصيت له هيشوف ايه، انا عايز اقرب لك ازاي بقى جرأة يهوذا حرامي وبيقف قدام المسيح وانت عارف ان المسيح كاشف اللي جواك، ايه الجرأة ديت؟ ايه الجرأة ديت؟ والمسيح ساكت، مش 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 بيكلمه، مش بيعاتبه. طبعا يوم الخميس غسل رجليه على الميدة، واحد منكم يسلمني. ومع كل هذه الانذارات يهوذا لم يتراجع وهو جاي يسلم المسيح. عشان نطلع بقى منها بدرس، ان احنا نستمر كاباء ككهنة كخدام في النصح حتى لو بدت النصائح انها مش جايبة نتيجة. ده درس مهم قوي. يعني المسيح مستمر في الإرشاد، طب ما انت شايف ان يهوذا ما بيسمعش الكلام، لا برضه هو ايه، هو مستمر عشان يعلم كل اب فينا. انا قلت لابني ما ساعات اصل ايه ساعات الحته دي بتضرب الواحد يعني اعترف كده قدامكم باعتراف يعني اقول لكم بصراحه يعني فرصه تتشال حاجه من علينا مش عارف يعني حاجه وحشه بس نعترف لما اقول لحد ارشاد ولاقيه مش جاد كده ما بعد كده مرضى شكل انا عارف دي غلط يعني بس بموجب بقى اللي بيعمله المسيح ما ينفعش لازم الحته دي تتصلح فالمسيح يستمر في التوجيه وفي الإرشاد حتى ولو بدت إنها ملهاش إيه ملهاش نتيجة ذهبي الفم يقول بقى فيها تعليق لطيف قال لك ينبوع المية يظل يفيض حتى لو محدش بيشرب منه الينبوع يفضل يطلع مية أنت تشرب بتشربش منه هو شغال قال لك اللي مش هيسمع النهاردة ممكن يسمع إيه بكرة قال لك الشبكة ده كلام ذهبي الفم اللي طرحت حتى وإن لم تصطاد فيمكن في الساعة الأخيرة تصطاد يعني عايز يقول إن إحنا إيه نستمر في الإرشاد في التوجيه في النصح حتى ولو بادي إنه ده مش جايب نتيجة فقال له يسوع يا يهوذا بقبلة تسلم ابن الإنسان فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا بص بيقول لك الذين حوله قالوا واحنا عرفنا ان مين اللي قال بطرس فده تؤكد تملي انه قلتها اكتر من مره في انجيل لوقا انه لما بطرس بيتكلم هو بيتكلم براي التلامذه كلهم فاللي يقوله بطرس ده معناه ان التلامذه كلهم موافقين عليه بس هو المتقدم هو اللسان بتاعنا فلما راى الذين حوله قالوا طب هم كلهم قالوا في نفس واحد لا هو اللي قال بطرس يا رب أن أضربه بالسيف لما لسه في العلية كان قايل لهم إيه من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيف فهم بقى فهموا إيه إن خلاص هو ده الوقت اللي إحنا إيه نضرب بيه في السيف فكر العالم الاتكال على زراعة البشر الاتكال على القوة البشرية لا يصر الرب بسقي الرجل السقين الرجلين يعني ما هو ايه راجل كده واقف ورجليه كده يعني عضلات فايه قال لك لا مش اللي يصير ربنا مش القوة الجسدية لان المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم المسيح لا يخاصم ولا يصيح نفس التلامذة لما ضربوا بالسيف قال لهم كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون قالوا يا رب أنا أضرب بالسيف بص بقى العجيب هما بيسألوا طب استنوا المسيح يقول يقول لا وضرب واحد منهم احنا ساعات كتير بقى بنعمل كده يعني انا بسأل بصلي اعمل ولا ما اعملش وقبل ما اخد رد من ربنا بروح اتصرف طب ما انت سألت طب اصبر يقول يقول لا يقول موافق يقول مش موافق لا انا بصلي واللي في دماغي هعمله ايه عارفين مين كان كده شاول شاول في سفر صموئيل الاول كان رايح يحارب الفلسطينيين فإيه راح استدعى الكاهن وقال له هات وتابوت العهد ونسأل ربنا ولسه الكاهن لسه بيرفع ايده والراجل هيبتدي يصلي يعني يا رب ننزل نحارب ولا ما ننزلش فسمع صخب في محلة الفلسطينيين فقال له كف يدك كف يدك يلا يلا بينا وراح نازل ايه متجاب الراجل طب ما تستنى لما يصلي ونشوف ربنا عايز ايه احنا مرات كتير نتصرف التصرف ده التسرع في التصرف انا بصلي بس انا يعني واخد رأي مسبق انا مستحسن حاجه معينه فانا بصلي يعني نوع من الايه يعني اريح ضميري انا صليت بس انا اللي في دماغي هعمله وضرب واحدا منهم طبعا عرفنا ان هو مين انه بطرس الوحيد اللي قال اسمه يوحنا متى ومرقس ولوقا ما ذكروش اسمه ليه اولا نوع من اللطف في تعامل الرسل مع بعضهم يعني احنا ما انكرناش ان احنا غلطنا لكن يعني مش هنشهر ببطرس دي نمرة واحدة نمرة اتنين ان وقت كتابة الأناجيل متى ومرقس ولوقا كان بطرس الرسول لسه عايش فمش هنهيج عليه الرومان واليهود لكن يوحنا كتب إنجيله سنة 90 كان بطرس استشهد فدي معمولة نوع من الحماية ليه قديس بطرس ما لذلك مثلا متى ومرقس ولوقا ما ذكروش مثلا قصة العازر لأن العازر كان عايش واليهود قالوا هنقتل لعازر، لأن كثيرين من اليهود كانوا يأتون ويؤمنون باسمه بسبب لعازر، فتجنموا ذكر معجزة لعازر. لكن اللي ذكرها يوحنا، لأن كان سنة 90 والعازر كان راح أبرص وأسقف هناك، فمش خايفين عليه. يعني برضو حتة اللطف ديت في الأباء الرسل في التعامل. حتة تاني أنه عادة القديس لوقا في كل إنجيله لما يتكلم عن أخطاء الرسل الاثناشر يعني يقولها بنوع من اللطف، هو مش بينكرها. بس لوقا من 70 وكان ينظر للاثناشر دول هامة الرسل، دول الكبار، فكانت ليهم نظرة إجلال، مش بينكروا ضعفه، لكن يعني لما يتكلموا عنه يتكلموا عنه بنوع من اللطف. وأكتر واحد كان في الحتة ديت هو لوقا، دكتور طبيب، معروف الأطباء دول بيبقوا يعني كده إيه لهم مشاعر رقيقة، يعني زمان ما عرفش دلوقتي يعني إيه يعني لطاف كده. فبص مثلا هديك ثلاث أمثلة أو الأربعة، ودي حلوة حبيبي، يعني لما أنا بدي بفرح بيها بتحسسنا بشخصية الرسل، يعني بتقرب كده منه، تحس بيه، يعني تحس بتعرف إزاي. وكل واحد بقى ممكن يلاقي حتة في رسول أو في قديس، يعني إيه، ما هو شفاعة القديسين حبيبي، يعني الشفاعة أنا كده إيه، بص أنا هختار ماري جيرجس، لا أنا ما ينفعش يبقى ماري جيرجس الشفيعي، أنا ما ينفعش يبقى ماري جيرجس الشفيعي. لازم تبقى في سمات مشتركة، لازم في سمات مشتركة. أنا بشعر كده، يعني أنا ما أعرفش دي حاجة شخصية، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، بس أنا ده إحساسي، إنه لما بتصادق مع قديس في حاجة مشتركة بيني وبينه أو حاجات. فلما بنعرف طباع القديسين يعني أنا بأشعر إنه دي تقرب البعض اللي ليهم نفس السمات ديت. فلوقا من النوع دوت، يعني إيه يحب يجرح حد كده. بص مثلا في مثل الزارع ذكر في مرقس وفي لوقا. مرقس لما المسيح قال المثل، فماري مرقس يقول إيه، رد عليهم ربنا قالوا له فسر لنا المثل، قال لهم أما تعلمون هذا المثل فكيف تعرفون جميع الأمثال. هم مش عارفين دي وما هتعرفوا الباقي إزاي، يعني فيها حتة من الإيه يعني شدة كده. أكتر واحد كان بيتكلم عن أخطاء الرسل يعني كده يعني بشدة يعني هو ماري مرقس. دي ماري مرقس خدم كتير مع بطرس وسمع كتير من بطرس، فعارف يعني دقائق زيادة. فتلاقي تملي ماري مرقس بالذات لما كان يتكلم على أخطاء الرسل وخصوصا خطية بطرس الإنكار، أكتر واحد ذكره بالتفصيل، لأنه سمعها من مين؟ هو ماري مرقس. هنشوف دلوقتي في المحاكمات ماري مرقس كان جوه، ماري مرقس كان هو أول من دون محاكمات المسيح. ليه؟ لأنه كان جوه واقف مع المسيح قدام بيلاطس وفي المجمع، لأنه أول إنجيل كتب إنجيل ماري مرقس. هنبقى نتكلم عن الحتة ديت برضو لما نوصل لها. فماري مرقس يعني إيه، أما تعلمون هذا المثل فكيف تعرفون باقي الأمثال. بص بقى لوقا لما بيذكر نفس القصة، مثل الزارع والتلامذة مش فاهمين، قال لهم إيه، قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. بص أديك مثل تاني نفس المنهج، فهياج البحر، لما البحر هاج في ماري مرقس يقول لهم ايه، وبخهم كيف لا ايمان لكم. متى في 8 لما ذكرها، ما بالكم خائفين يا قليل الايمان، كلام يعني ايه شديد شوية. طيب لوقا مش بينكر ضعف التلامس، لكن بص يقول ايه في لوقا 8، اين ايمانكم، انت عندكم ايمان بس هو راح فين، مش يا قليل الايمان او بص اللطف بتاع لوقا. مثل ثالث، ما انت عشان تاخد طبع حد يبقى مش من مشهد واحد تقول ده طبعه، يعني لازم الحكاية دي تبقى سمة في كل تعاملاته. في شفاء الابن اللي كان فيه روح شرير، بص قارن كلام متى بكلام لوقا نفس المعجزة. قديس متى طبعا، انا يسامحوني يعني بقول متى طبعا كل الاكرام لأباء الرسل يعني، بس ففي القديس متى في متى 17 لما التلاميذ بيسألوه لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه، قال لهم إيه، لعدم إيمانكم. طيب لما لوقا ذكر نفس المعجزة قالوا له لماذا لم نقدر نحن؟ قال أيها الجير غير المؤمن والملتوي، وبعدم الإيمان ده إيمان الإيه؟ إيمان الجيل مش إيمان الأباء الرسل. وهنا برضو يقول لك وضرب واحد منهم، ما أنكرش الضعف والحدثة لكن ما بدناش يجيب اسم بطرس، برضو نوع من الإيه؟ نوع من اللطف بتاع لوقا. برضو ذات المنهج ده في لوقا، يعني في مواقف المسيح وبخ فيها التلامذة لوقا قصد ما يذكرهاش، وهقول لك موقفين. في موضوع النجس والطاهر ذكر في متى 15 وفي مرقس 7، ألا تفهمون بعد إن كل ما يدخل الإنسان لا ينجس الإنسان بل الذي يخرج ده اللي بينجسه؟ لوقا ما جابش سيرة الحتة دي خالص، يعني يعني تجنب الحادثة دي تماما ان يذكرها. طبعا مش تحريف ده حبايب، ان انا اقول حاجة او ما اقولش حاجة ده مش تحريف، التحريف انه انا الاقي حاجة ضد حاجة، لكن لوقا يعني تجنبها. تجنب ايضا لما المسيح بيكلم عن خمير الفريسيين، قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين لم نأخذ خبز، في متى 16 وفي مرقس 8 قال لهم حتى الان لا تفهمون ولا تذكرون الخمس خبزات كم أوفة والسبعة كم سلة. لو قصد انه ما يجيبش الحكاية دي خالص، فبيتجنب المواقف اللي فيها يعني ملامة للتلامذة. دي بتكشف شخصية القديس لوقا، وده جمال الوحي يا حبايبي. جمال الوحي ان مش بيلغي شخصية الكاتب، فلذلك كل واحد فينا يلاقي نفسه في شخصية. الوحي يعصمه من انه يخطئ، لكن يسيبه يعبر بشخصيته بألفاظه بفكره، لكن يعصمه من الخطأ. فلذلك تشوف تباين في الشخصيات في كتبة الوحي وفي القديسين اللي ذكروا في كلمة الله. وضرب واحدا منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. لوقا دكتور، والدكتور لما يكتب تقرير يقول لك لاحظنا ان العين اليمين فيها كيت وكيت اليد، وحتى لما ذكر معجزة اليد اليابسة قال لك يده اليمنى. طبعا هي نفس الدقة دي كانت عند يوحنا، بس حكاية قطع الودان دي عند متى ومرقس يقول لك قطع أذن وبس خلاص، لكن لو ايه قطع الودن اليمين، دقة الطبيب. يعني يوحنا الوحيد اللي قال لنا اسم العبد، اسم العبد ملخص، وملخص ده عبد عند رئيس الكهنة. وقطع أذن ملخص فيها جانب رمزي، ملخص عبد عند رئيس الكهنة، فده إشارة لأمة اليهود لأنهم عبيد عند الناموس. الناموس ينشئ عبودية، الناموس خدناه في العربية، في العربية هاجر العبد، فالناموس عبودية، فعبد رئيس الكهنة اللي هي عبودية أمة اليهود للناموس. طب اتقطعت ودنها ليه؟ لأنهم لهم آذان ولا تسمع، الناموس شهد ليهم عن المسيح بس مش سمعين، فالودن اتقطعت. جاء ربنا يسوع راح مصلح الودان علشان يقول لنا طوبى لأذانكم لأنها تسمع. يبقى الودن اللي ما كانتش بتسمع ديت اللي فيه عبودية للناموس اتقطعت، وتحطت بقى الودن لإيه؟ الودن الروحية. وضرب واحدا منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. طبعا نوع من الحماس بقى من بطرس، هو لسه قايل له في العلية إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى الموت، إلى السجن وإلى الموت، فيعني إيه أنا عندي كلمتي يعني. وبرضو يعني هي دي سمة القديس بطرس وشخصيته، إن عنده حمية. بس لو عايز أخذ أنا منها درس، يعني مرات كتير الاندفاع يخلي الواحد لا يحسن التصرف. يعني هل الواحد يبقى عنده غيرة ومش هتتغير؟ اللي عنده غيرة دي مش هتتغير، بس بتدي تهذب، بدل ما ياخد الأمور كده في رد انفعالي سريع تبقى الغيرة موجودة بس إيه متسمة مغلفة بالحكمة. دي كانت لسه بتنقص بطرس. وضرب واحدا منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. أنا عايز أقف عند بطرس أقول لك سلوكه تصرف إزاي، واللي كان المفروض يعمله وما عملهوش، وإزاي النعمة غيرت بطرس بعد كده. هقول لك أربع مواقف هنا في الحادثة دي. نمرة واحد، بطرس نايم في البستان في حين ان المفروض كان ايه؟ كان يسهر. طيب لما اتملى بطرس من النعمه بيكتب لنا في الرساله: اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم يقول كاسد زائر. موقف تاني، بطرس افتخر لما المسيح بيقول له تنكر، قال له ده نذهب معاك للسجن للموت. المسيح بيقول له بطرس هتنكر، فكان المفروض انه يخاف مش يفتخر. طيب لما اتملى بطرس من النعمة اتغير، يقول لنا في الرسالة: سيروا زمان غربتكم في خوف. بلاش الايه يعني الاحساس بالذات كده وانا انا موت عشانك، قال لهم لا انا جربت الحكاية دي موقف تاني. موقف تالت انه لما جم يقبض على يسوع بيقاوم بيضرب بالسيف، في حين المفروض ان كان بطرس يخضع. ما هو ده المسيح قايل انه هيسلم للامم، فكان المفروض ما يقاومش. طيب لما النعمة اشتغلت في بطرس بيكلم بقى الاحداث، قال لهم انا كنت زيكم كده وكانت عندي يعني الايه الحميه كده وماشي بدماغي، ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ. يعني بصوا يا حبايبي التغيير اللي في الشخص، تصرفه الصح اللي كان المفروض يعمله ما عملهوش، لما اتملى من الروح القدس عمل الصح دوت. الموقف الرابع بينكر معرفه المسيح زي ما هنشوف في المحاكمه، في حين المفروض كان ان هو يشهد للمسيح. طيب لما اتملى من الروح القدس هنسمع بقى شهادة بطرس سفر الأعمال الإصحاح 3 والإصحاح 4. يبقى في النهاية ضرب بطرس ده يكشف صحة الوحي، إن الوحي ما خباش ضعفات الآباء الرسل، وزي ما كانوش فاهمين فكر المسيح وبيتصرفوا باندفاع وبيتصرفوا بطريقة غلط، والكتاب كتب الحاجات ديت. فلو احنا عايزين نحرف في الكتاب، لا بطرس ده هامة الرسل، لا ده تكتب قصته ايه، ده لما بيجوا يكتبوا قصة انسان رئيس عصابة وزاني وقتل قتلة ما يطلعينه يعني حاجة يا ما هنا ويا ما هناك. طب احنا بقى هنكتب عن بطرس؟ لا ده يعني ايه، لا 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 لا، بصوا جمال الوحي، بصوا دليل صدق الوحي. وضرب واحدا منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. طب موقف المسيح لما شاف دوت الآية 51، فأجاب يسوع وقال دعوا إلى هذا، يعني إيه؟ لا سيبوكم السكة ديت، ما تمشوش بالطريقة ديت، قفوا عند هذا الحد. مش ده الأسلوب، مش ده الأسلوب اللي احنا نتعامل بيه. يبقى كلمة دعوا إلى هذا تؤكد إن لما المسيح بيقول من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، مش مقصود إن احنا نجيب سيف ونضرب. ليه؟ لأن من له سيف الكلمة لا يحتاج بسيف مادي، ودي عظمة المسيحية. المسيحية ما انتشرتش بسيف. ليه ما انتشرتش بسيف؟ لعندها سيف أقوى، سيف العقل، سيف المنطق، سيف الفكر، سيف المجادلة. ودي عظمة المسيحية حبايبي، دي عظمة المسيحية، وده سر إبداع المسيحيين، إنه بيتربوا على حرية الفكر. فكر يا ابني وعقل الأمور، لا مفيش تفكير، اللي احنا بنقوله لك تسمعه وتمشي زي ما احنا ماشيين، وما يسمى بسياسة القطيع، كله ماشي بطريقة واحدة. لذلك كل من خرج عن فكر القطيع موتوهم، حتى لو بعد كده قالوا ان هم اصحاب فضل واصحاب حضارة او اصحاب فكرة او اصحاب علم، لا فعصروهم موتوهم واعتبروهم ناس خرجت عن الايمان. ليه؟ ما فيش تفكير، ما فيش اجتهاد في كلام الدين بتاعنا، هو كده تاخد الكلام ما تفكرش فيه. لا 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 لا، احنا عظمة المسيحية حبايبي، ليه ما مسكناش سيف؟ لان تعالى نتفاهم، وبقوة الكلمة وبقوة الروح اقنعك، اثبت لك انا مش محتاج استخدم سيف. انت عشان ضعيف بتستخدم السيف، ولما تعجز عن المجادلة تستخدم اللسان السليط، ولو أتيحت له الفرصة يستخدم السيف. لا 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 لا, لا. عندنا ربنا ادانا فكرة حبايبي، يعني ربنا ادانا فكر. والعجيبة حبايب كل ما تغوص بالفكر في كلمة الله كل ما تطلع درر، وكل ما تتعمق أكتر كل ما تكتشف أسرار أكتر. ودي عظمة الكتاب يا حبايبي. أنا لو جبت لك حتة الدهب أنت تبص واو جميل. طب تعالى تلسكوب ميكروسكوب، متأسف مش تلسكوب، ميكروسكوب دقيق 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 دقيق، وانزل على حتة الدهب دي تلاقيها متعرجة وفيها نقط. فكل ما تزداد دقة الرؤية كل ما تبان عيوب الحاجة. طب تعالى في الكتاب المقدس، كل ما تزداد تعمق كل ما تكتشف أسرار أعمق. فربنا ما ادناش العقل علشان ممنوع انك تفكر. لذلك من السقف ان حد يقول لك انا كنت مسيحي وقالوا لي ما تسألش والحاجات دي ما حدش يسأل فيها، سقف. هو بيطبق فكره على ايمان المسيح اطلاقا لا. ومش صح ان احنا حد في اولادنا مهما كانت الافكار، لا حبيبي اكشف الافكار وتعالى نتفاهم ونتناقش ونتحاور، وما تسيبش فكر جوه انت مش ما هو كده هو كده ما بظبط الحاجات دي ما تكلمش فيه. لا ما فيش الكلام دوت، الكلام ده خالص. فمن له سيف الروح لا يحتاج لاستخدام سيف المادي، دعوا الى هذا. فاجاب يسوع وقال دعوا الى هذا ولمس اذنه وابراها. تملي المسيح بالنعمه بيصلح اخطاء، احنا نغلط وهو يصلح. بصوا أهمية المعجزة دي اللي عملها ربنا يسوع، نحاول نقف هنا. أهمية المعجزة دي نمرة واحد، حمى بيها الأباء الرسل، حمى بيها الأباء الرسل. ليه؟ انت ضربت ودان عبد رئيس الكهنة، يعني بعد ما نخلص من يسوع هنجيبكم، انت هتروحوا مننا فين وعندنا التهمة جاهزة. فالمسيح ايه؟ حمى الرسل من بطش اليهود. نمرة اثنين، رسالة لليهود لعلها تكون سبب في توبتهم. اهو اللي انتوا جايين تقبض عليه ده بيعمل معجزة، وده انا اتقطعت وده بيصلحها تاني. نمرة ثلاث، دليل اهتمام ربنا يسوع بالكل حتى في اشد اوقات الالم. يحب الحتة دي يعني يحسها، يعني عارف انت لما ببقى انا متضايق مشغول مش عارف ايه، بقول لك بص سيبني في الخدمه مش فضيلك دلوقتي، يمكن لو هادي ماشي نتفاهم. المسيح في شده المه، بص مهتم بيهوذا وعايز توبته، مهتم ببطرس هنشوفه هو طالع نظر الى بطرس وكان دي سبب في توبه بطرس، هنا مهتم بالعبد اللي اتقطعت ودانه، مهتم بباقي التلامذة. حتى في شدة ألامه هو اهتمامه كله مشغوليته كله في الآخرين. أيضا سبب آخر أنه في رحلة الخلاص لا يسفك دم سوى دم المسيح، كانش ينفع دم تاني يتسفك في اليوم ده، هو بس دم المسيح لأنه ده دم الخلاص. مبدأ روحي بيرسخه في المعجزة دي أن احنا ما نقومش الشر بالشر بل نقوم الشر بالخير، مش بس ما نعملش شر لا احنا نقدم خير. النمرة اللي بعد كده بيكشف ان ما يفعله يفعله بإرادته. اللي خفف الودان اللي اتقطعت ديت بهذه القدرة لو كان عايز يهرب كان هرب. فأجاب يسوع وقال دعوا إلى هذا ولمس أذنه وأبرأ. متى لما ذكر القصة ديت ذكر آية أنا كنت تملي بتساءل في معناها، فلقيت أحد الدارسين رد فيها إيه هي. ربنا يسوع برد بيقول له أتظن إني لا أستطيع أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة، فكيف تكمل الكتب إنه هكذا ينبغي أن يكون. كنت بتسأل ليه 12 جيش من الملائكة، هم الملائكة 12 جيش، فلقيت واحد شرحها قال لك لا يعني جيش لكل واحد، جيش يحمي المسيح جيش يحمي الرسل ال 11، 12 جيش. طبعا لما يقول 12 جيش من الملائكة ده ملاك واحد يعني قتل 185,000 من جيش الحريب، يعني ده ملاك واحد بس مش جيش من الملائكة. فده كان القصد. يعني السؤال بقى اللي احنا نسأله نفسينا في ختام هذه الآية، ايه نوع الحياة اللي احنا بنحياها؟ احنا عندنا ثلاث حيوات في الجزء، ثلاثة حياة يعني في الجزء اللي احنا قلناه دوت. في حياة خداع، ده يهوذا قاعد وسط التلامذة وشكله شكلهم وتصرفات تصرفاتهم، ويبان واحد منهم وهو مكار. عيش في ناس عايشة العيشة ديت، عيشة الخداع والمكر والغش واللف والدوران والأقنعة المختلفة حسب كل مجلس هو بيقعد فيه. عيش في عيشة تانية، عيشة بطرس، الاندفاع والحماس والتهور وعدم التريث، ويعني يمشي وراء مشاعره، يعني بيورط نفسه في مشاكل كثيرة. بس ده نوع تاني من البشر. نوع تالت يمثله المسيح، نوع الخضوع. نوع الخضوع بثقة لمشيئة ربنا والفكر، الكأس التي أعطانيها أبي ألا أشربها. ثلاث أشكال، خيانة واندفاع وخضوع، أو أقدر أقول ثلاث وسائل في التعامل مع أمور الحياة. يهوذا أشوف في قبلة الغش تظاهر بمحبة بخلاف ما يبطن، بطرس أشوف في وسيلة أخرى للحياة وهي السيف. هتلاقي كده يا واحد ملاوع ويلف ويدور، يا واحد يعني ايه عنيف. طب النوع الثالث ده اللي بيشرب الكاس، الكأس التي أعطانيها أبي ألا أشرب. ايه حسيب بالآية 52 و53، كنت أحب أن أنا أخلصهم لكن هنسيبهم نكملهم في حديث المرة الجاية، اللي هي كمقدمة للقبض بقى على يسوع. هتمشي يعني مش هيبقى فيها انفصال في الأفكار، نخليها للمرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.